بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم لمتصل الإمام عبد الله بن حسين بن فقيه بعلوي رحمه الله تعالى ودام نفع بكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن معاصي اليد القتل بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والضرب لآدمي ونحو بهيمة بغير حق، والسرقة والتطفيف بالكيل والوزن، وكتب ما يحرمه كالربا والمكس، فإن القلم أحد اللسانين، فكلما حضر على اللسان حضر على القلب، فإن اليدين وكذا الرجلين خلقنا لمباشرة الأسباب الموصلة إلى رضا الله تعالى وإلى كسب الأموال والتوصل إلى الأغراض ووقاية النفس عن المضار إلى غير ذلك من المنافع والأوطار، فيجب على الكافة حفظها وصونها عن أن تستعمل في شيء من المحظورات والمضار الموجبة للخزي والنار والهلاك والبوار في هذه الدار وفي دار القرار. ومن معاصي الرجل المشي إلى محرم من نحو السعاية وما يضر محترما، وإعانة على معصية، ومشي إلى لهو محظور، واجتماع رجال ونساء أجانب وغير ذلك. ومن المعصية بكل البدن عقوق الوالدين ونحوهما، ومهاجرة المسلم وقطيعة الرحم وغير ذلك مما يكثر عده ويعسر تفاصيله وحصره، مما جاء به القرآن العظيم وأيدته السنة الغراء وبينه العلماء هداة الأمة في تآليفهم رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين. وقد استوعب ذلك أي معاصي القلب والجوارح وعلاجها بأتم تفصيل وأكمل بيان حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي في الإحياء وغيرها مصنفاته، شكر الله سعيه ورضي عنه وعن سائر الأئمة وأدخلنا في حزبهم في عافية آمين. فعليك بها قراءة وكتابة وملازمة تغنم وترشد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله على نعمة الشريعة والتعاليم العظيمة الرفيعة التي جعلها الله تعالى لعباده المؤمنين حصونا منيعة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد من جمع له الحسن جميعا، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكرى معاصي الجوارح لتجتنب وليبتعد عنها، فيستقيم الإنسان على مرضاة الرب وعلى حال في الدنيا قبل الآخرة أطيب، وما بعد ذلك فأوسع وأرحب. فحذر من معاصي اليد التي خلقها الله بقدرته وجعل لها هيئة وكيفية وتركيبا بديع، وجعل لها تأثيرا على أنواع الحاجات والمصالح للإنسان في حياته. فبما جعل من عضد وما جعل من ساعد وما جعل من كف وما جعل من أصابع وما جعل من أظافر، كل ذلك في قدره وتركيبه وشكله يحتوي على فوائد ومنافع كثيرة كبيرة لهذا الإنسان، بغير الخلق بهذه الصورة لا تتم ولا تكمل ولا تقوى أبدا. فسبحان من أحسن كل شيء خلقاه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، حتى طول الأصابع وبعض أطول من بعض، يتيسر بذلك شأن الغرف وشأن الأخذ والعطاء وشأن الضرب وشأن اللقط وشأن التنظيف إلى غير ذلك من المصالح المتعلقة باليدين. يقول: من معاصي اليد المعصية الكبيرة القتل بغير حق، فذلك من أكبر الكبائر وهي الكبيرة الوحيدة التي اختلف في قبول التوبة منها. جميع الكبائر بما فيها أكبر الكبائر وهي الشرك بالله أجمعوا على أن التوبة منها مقبول متى ما تابوا قبل، إلا قتل النفس بغير حق فاختلف أتقبل التوبة أم لا تقبل لفضاعتها وشناعتها عند الله تبارك وتعالى. وهي من أول المعاصي التي عصي الله بها، وكانت مفتاح فساد إلى آخر الزمان. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما والمتقبل قال لا قتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فبين له المنهاج، منهاج خيار بني آدم إلى أن تقوم الساعة، لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ عندك ضعف وإلا جبن وخوف، قال إني أخاف الله رب العالمين، ما بيعجز على أن أقتلك ولا جبن منك ولا خوف، ولكني أخاف الله، إني أريد أن تبوء بإذمي وإذمك فتكون من أصحاب النار، ذلك جزاء الظالمين. فكانت تلك المعصية الفظيعة الكبيرة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فلا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، والعياذ بالله تعالى. كم في ذمته هذا، كم في رقبته، كم في صحيفته، في اليوم الواحد كم يقتل الناس ظلما، فلو مثل أثامهم كلها، لأنه أول من سن القتل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تهديد فوق هذا التهديد، ولا تخويف فوق هذا التخويف، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولا زوال الدنيا بأسره أهون عوام من سفك دم رجل مسلم. من أعان على قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة، ما هو كلمة كم نصف كلمة، ولو بشطر كلمة كان شريكا له في القتل، و لقي الله مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله بإعانته على قتل مسلم بشطر كلمة، فهذه مصيبة عظيمة، مصيبة قتل النفس بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومع ذلك فهذه الثلاث كلها الأمر فيها إلى الحاكم والوالي الأمر المسلمين، هو المخاطب بها والمسؤول، ولا يجوز لغير أن يستبد وينفذها من عنده، لا بد فيها من الرجوع إلى والي الأمر حتى ينفذ حكم الله تعالى في ذلك القصاص. فلو تجرى متجرى وقام من نفسه يقتص لاحتاج إلى أن يعزر، يعزره الحاكم ويحبسه لأنه تصرف من دون الرجوع وفتح باب الفوضى للناس. ولا يجوز لأحد أن يقتل ثيبا زانيا، ولا أن يقتل مرتدا إلا أن يرجع إلى الحاكم فيحكم بقتله، وإلا تعرض للمخاطبة والمحاسبة، فإما أن يقتل وإما أن يعزر إذا ثبت على المقتول استحقاقه القتل فإنه يعزر بعد ذلك. فلا يقتل الثيب الزاني إلا بعد إثبات ذلك، وإما بإقراره وإما بأربع شهود شهادة تامة كاملة، ويدلون بذلك إلى الحاكم ويقبل الحاكم شهادتهم، عند ذلك يصير مهدر الدم، قبل ذلك لا. فإذا صار مهدر الدم بعد كل فقتل أيضا من دون رجوع الحاكم، عزر القاتل عزر الحاكم. وأما إذا لم يثبت ذلك والمقرفة ما فما هو بمهدر الدم، يؤخذ القاتل فيقتل. وكذلك إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار قتله لنفس بغير حق، فإذا ثبت ذلك وصح عند الحاكم صار مهدر الدم، ولكن إنما ينفذ القصاص الحاكم. وهذه من المهام الموكولة إليهم والمخاطبون بها والمعاقبون عليها على تركها في الآخرة. قال: وهكذا شان هذا القتل في فضاعته. قال: والضرب قتل أو ضرب لآدمي ونحو بهما، سواء حتى القتل أيضا للحيوانات التي لم يبح الله قتلها، فما أباح الله من مثلي ما جعل لنا من الأنعام نذبحها لأجل الأكل فأمر جائز وقرب إلى الله تعالى، أو كانت ضارة مفسدة كلب العقور وكالحية وكالعقرب فيتقتل، وفي قتلها إبعاد للأذى عن الناس ففيه ثواب، وما لم يبح الحق قتله من الحيوانات فقتله حرام ولا يجوز قتله، بل ضربه أيضا حرام، وإذا أي حيوان بغير حق حرام، ويؤخذ حقه في القيامة، ويؤتى بالذي ضرب الحيوان ورفس الحيوان وأذى الحيوان ومنع الأكل عن الحيوان فيقال للحيوان خذ حقك منه، يبطح على حجر من نار ويضربه ويرمحه ويرفسه بقدر ما أذاه في الدنيا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بهذا تعرف الخطر الكبير فيما يتعلق بانتهاك حرمات الناس قتلا أو ضربا أو انتهاك الأعراض أو الأموال، وكل ما أدى إلى ذلك وكل ما أعان على ذلك فهو من أعظم الفتن، والتي حذر منها صلى الله عليه وسلم ونبه الأمة تنبيهات كثيرات خاصة، ومنها في حجة وداعه: أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس اليوم الحرام؟ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ألا هل بلغت؟ ألا بلغت؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهكذا أدى البيان على الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوجب الاحتراز، وهو الغاية التي يتوصل إليها الشيطان في التحريش، والتي يتوصل إليها من يعادي الإسلام والمسلمين من الكفار، فغاية ما توصلون إليه أن يتوصلوا أن يضرب المسلمون بعضهم بعضا وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا وأن ينتهك المسلمون حرمات بعضهم البعض، فهذا غاية ما يصلون إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأكبر ما يفرح به عدو الله ويغضب الله جل جلاله ويغضب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد وعى من وعى من الأكابر والأكياس القيام بهذه الحقوق إلى على أقوى أساس إلى أمر بعيد جدا في النظر والقياس. وقف واقف يسأل سيدنا الإمام الحسن بن علي عليه الصلاة، فبدأ يكلمه قال: حاجتك مقضية. وكان معي يقول له: تنظر أول حاجته وبعدين تقول مقضية. قال: خفت أن أسأل عن وقوفه بالذلة بين يدي في هذه الساعة، قال خشيت أن أسأل عن وقوفه أمامي متذلل في هذه الساعة، فخشيت أن يخاطبني الله عن مذلة مسلم وقف. قال: قلت له: حاجتك مقضية، بسرعة ما يخليه يطير العقوب بين يديه رعاية لحق المسلم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعوا الحقوق وكيف القيام بها وأداءها، واستعدوا للقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. أسمعت قول الإمام البخاري: إني أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني لا بغيبة مسلم أبدا، وليست ذمتي مرتهنة بحق لأحد من الخلق. قال: ما في ذمي ارتهان لأي مخلوق. هكذا الأتقياء الصالحون الورعون رضي الله عنهم. والضرب لآدم ونحو بهيمة بغير حق، وكله من وأول ما يحكم في القيامة ويقضي الله بين خلقه في الدماء ثم في الأعراض والأموال، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يحكم الله بين الخلائق. نعم، حتى ما كان منها بحق وبباطل، حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب وهو الذي كان يقاتل بحق ولا يقاتل إلا بأمر الله، أنا أول من يقتل الخصومة بين يدي الله يوم القيامة. ماذا قال في قتل أهل بدر لما تقاتل المسلمون؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم وبارزا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، بارزوا سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا أبو عبيدة هذا بن المطلب بن عبد المطلب أبو عبيدة، بارزوا هم، فأنزل الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال سيدنا علي أنا أول من يقتل الخصومة بين يدي الله يوم القيامة، لأنه أول ما يقضي في الدماء جل جلاله وتعالى في علا، وهذا أعظم ما كان من القتل بحق في نصرة الله ورسوله، ما كان يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم عز الله دين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فإذا كان يؤخذ في ظلم الإنسان بالدانق الفلس، ما هو درهم بالفلس، يؤخذ ثواب 70 فريضة مقبولة مقابل فلس ظلمت واحد، هات حق الفلس هذا 70 فريضة مقبولة يأخذها هذا قدام عينك ما عاد لك منها شيء مقابل الدانك، فكيف بالدرائم الكثيرة، فكيف بقتل النفس، إيش بيبقى للإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. والسرقة وهي أخذ المال في الخفية من معاصي اليد التي رتب الله عليها هذا الحد إذا اجتمعت الشروط، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقرأ الآية بعضهم وغلط فيها والعربي يسمعه، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا الله والله غفور رحيم، قال ما هكذا نظام القرآن، ما هكذا نظام القرآن، قال ما يجي كذا، يقول سارق قطعت يدك غفور رحيم، ما يجي هذا، قال ما هو صحيح، رجع لا قال والله عز حكم، قال صدقت عزف حكم، لو عزف حكم عزيز حكيم، قال نظم متناسق تماما. ما أعظم كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه، والله عزيز حكيم. وانظر كيف جعل هذا الجزاء الشنيع لأجل إنقاذ مجتمعات الإنسانية من هذا الأمر الفظيع، أمر السرقة، ومن كان يسرق ومن نجا من قطع اليد في الدنيا فالأمر منتظر له قدامه العقاب، قدامه كم بتعذب يده وكم بتقطع وكم بترجع وكم بيكون بحسب ما عصى الله تعالى بها نعوذ بالله من غضب الله. والتطفيف بالكيل والوزن، وفيه الويل في القرآن، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، قال يؤمنون بأنهم راجعين إلي وأن يحاسبهم يعملون هكذا. وفي هذا إذا تبين وجوب الإنصاف في كل حال، ما ولا في الطعام والشراب في أي شيء، أنت في خطابك مع الناس في كلامك مع الناس انصف، فإذا كنت تسامح نفسك وتعاقب الآخرين وتؤاخذهم، ويل للمطففين الذين تقتلوا عن يسفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. فالتطفيف في الكيل والوزن سواء في الطعام ويشرب إلا في ما هو أهم من ذلك، وفي معاملة الناس ما تجعل لنفسك الحق ولغيرك البخس، انصف. وكان في وصف نبينا ينصف من نفسه ولا ينتصف لها صلى الله عليه وسلم، وبهذا كان في الورعين والأخيار من يجعل له مكيال يعطي الناس بوافي زائد على المقدار، ومكيال يأخذ به أكثر منه على المعتاد يخاف. وكان بعضهم إذا كال وزن يعطي زايد ويأخذ بينقص قليل. ومالك؟ قال لا أشتري الويل بحبة. قال ما بأشتري الويل بحبة، قال أعطي زايد قليل وأخذ منه ينقص قليل خشية وخوفان. وهكذا أخذ طعام مرة لدى محمد عبد المولى من السوق، وجاء إلى البيت قالوا بمكيال عندهم حصلوا ناقص، فتعجب رجع إلى عند صاحب البيع يقول له نقصت علينا في الكيل، وقال أبدا كلت لك كيل. قال أنا رجعت إلى البيت ولا وكلت بالمكيال عندنا. قال اسمع يا سيد، أنتم أهل البيت وراء وهلا كانوا وراء عندهم مكيالين مش مكيال واحد، مكيال يأخذون به ومكيال يعطون به، أنت رحت تأخذ تزنوا بالمكيال اللي كان أهلك يخرجون به ما يأخذون به. قال والله نبهنا شي، رجعت حصلت كلامه صحيح، المكيال هذا اللي غلبوه كان واسع زائد على المعتاد كانوا يعطون به، والمكيال عادي مثل حق الناس كانوا يأخذون به. فالصاحب السوق يعرف، قال أنت أسرة وراء عندكم أهلك لهم مكيالين مش مكيال واحد، ورعين يأخذون بمكيال مثل مكيالنا ولكن يعطون بمكيال أوسع، انت روح التكيل لي بحقك المكيال الثاني. قال نبهنا ورجعت حصلت كلامه صحيح، المكيال هذا وافي زايد وكانوا يعطون به ولا يأخذون به، يتورعون يبعدون من التطفيف في الكيل بالوزن، بل يحسنون ولا يخسرون والتطفيف في الكيل بالوزن. وكتب ما يحرم، فكتابة ما يحرم من معاصي اللسان كقولي ما يحرم، فإن الكلام حد اللسانين، كلما حذر منع وحرم على اللسان حذر على القلب ممنوع، وعلى اليدين بين اليدين وكذا الرجلين خلقنا مباشرة الأسباب، على القلم ما حذر على اللسان حذر على القلم، القلم حد اللسانين دين وكذين خلقهم بجد أسباب الموصلة يرضى الله تعالى. وإلى كسب الأموال بالحلال والسعي على العيال والأرامل والمحتاجين والسعي في مصالح المسلمين، هذه مهمة اليدين والرجلين، والتوصل إلى الأغراض الصالحة والنافعة في الدنيا والآخرة، ووقاية النفس عن المضار إلى غير ذلك من المنافع والأوطار. خلق الله لك اليدين لهذا، فيجب على الكافة كافة المسلمين والمؤمنين حفظ الأعضاء وصونها عن أن تستعمل بشيء من المحظورات والمضار الموجبة للخزي والنار والهلاك والبوار في هذه الدار في دار القرار. ثم يذكر لنا من معاصي الرجل والتي تكتب آثارها وخطواتها، إنا نحن حمتها ونكتب ما قدموه وآثارهم. من معاصي الرجل المشي إلى محرم، كما أن من طاعات الرجل المشي إلى واجب إلى سنة وإلى كل مندوب ومستحب، فالمشي تبع المقصود من المشي، فإن كان مشي لإعانة مسلم، مشي لصلاة، مشي لحضور مجلس علم، كل خطوة حسنة وتكفير سيئة ورفع درجة. وإن كان مشي اللي يجلس يغتاب مع جماعة يغتاب المسلمين، يروح وياهم يرتاحوا أصحابه يتكلمون على ذا وعلى ذاك، هذا المشي كله سيئات من معاصي الرجل. مشي في السعاية بمسلم يعني تبليغا عند الحكام بغير حق، المشي للسرقة، المشي للضرار بالناس إلى غير ذلك، فكل مشي إلى محرم من نحو سعاية، وهي أن يبلغ على الناس عند ولاة الأمور من أجل يعاقبونهم أو يؤذونهم بغير حق. والسعاية وما يضر محترما من إنسان وحيوان، يعانى على معصية ومشي إلى لهو محظور محرم، بيروح يستمع القنبوش أو يحضر غناء رجال مع نساء مختلطين، بس فالمشي كله الخطوة حرام، واجتماع رجال ونساء أجانب فالمشي إلى الحضور معهم كل خطوة حرام، كل خطوة معصية وهكذا. وهناك معصية ما هي بمجرد الرجل ولا اليد ولا العين، بالبدن كله المعصية، بكل البدن، عقوق الوالدين، عاق الوالدين، عينه عاصية، أذنه عاصية، فمه عاصي، لسانه عاصي، يده عاصي، رجله كله عاصي، بدنه كله عاصي، عاق الوالدين والعياذ بالله تعالى. عقوق الوالدين ونحوهما ممن وجب الله برهم، جد وجدة ومعلم وما إلى ذلك. عقوق الوالدين، مهاجرة المسلم، فالمهاجر المسلم من غير عذر شرعي فوق 3 أيام عاصي بكل بدنه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، إنما رخص في 3 مراعاة للطبيعة البشرية، إذا غضبك أحد ما جيته يوم يومين 3 خلاص ما عادش لك عذر، بعد 3 أيام واجب تراجع وإلا تكون بعيدا عن الحق تعالى، وعاصي ببدنه كله، التقيان في عرض هذا وعرض هذا، فإن مات أحدهما فهو في النار. المتهاجرين، فالمهاجر للمسلم عاصي بجميع بدنه، قطيعة الرحم، قاطع الرحم عاصي بجميع بدنه، وغير ذلك مما يكثر عدده ويحصر تفاصيله وحصره مما جاء به القرآن العظيم وأيدته السنة الغراء وبينه العلماء هداة الأمة في تأليفهم رضي الله عنهم فأنا بهم أجمعين. وقد استوعب ذلك معاصي القلب والجوارح وعلاجها، فتم تفصيل وأكمل بيان حجة الإسلام، ولم يلقب بين علماء السنة بحجة الإسلام إلا هو محمد بن محمد الغزالي، أما غير أهل السنة كل ساعة يصلحون واحد حجة 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 حجة، أما أهل السنة ما لقب حجة الإسلام بينهم من أهل العلم إلا الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، ما خصه الله به من سعة العقل وسعة العلم، فكان حجة من حجج الله على عباده أبو محمد بن محمد بن محمد الغزالي طوسي رحمة الله في الإحياء وغيرها من كتبه ومن مصنفاته. وقد كانوا يقولون علامة علماء الدنيا كراهتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي. وقد رأى الإمام أبو الحسن الشاذلي رؤيا عظيمة أنه دخل إلى المسجد الأقصى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تخت حوله الأنبياء، فجلس يستمع وإذا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى بجانبه كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سيدنا موسى للنبي محمد يا رسول الله قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، قال له نعم، قال فهل ترين واحد من علماء أمتك الذين يشابهون الأنبياء فينا؟ قال فالتفت عظيم قال أين أبو حامد الغزالي؟ قال فجاء بالإمام الغزالي وأقبل دخل فجلس بينهم، قال هذا، قال يا إمام ما اسمه؟ قال اسم محمد بن محمد بن محمد الغزالي توزي. قال يا إمام، سيدنا موسى يقول أنا سألتك عن اسمك، أنت قلت باسمك ربيك وجدك وبلدك، هل هذا من الأدب؟ فالتفت الغزالي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أتأدب مع كلمة الله ومجيبه؟ قال بل أجبه جب. قال يا كليم الله، أنت سألك ربك ما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت يا عصاي توكل عليها وشوف على غنمي، وهو ربك يعلم، سألك ما يبدأ ما تلك بيمينك فقط، أنت جيت بكلام كثير. قال عجب سيدنا موسى، التفت إلى النبي قال صدقت يا رسول الله، العلماء في أمتك يشبهون الأنبياء فينا. قال فالتفت صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وعيسى يقول هل في أمتكما حبر كهذا؟ هل في أمتكم حبر عالم كهذا؟ قال لا، ما في أمتنا مثل هذا، عليهم الرضوان. والحجة الحبر الذي باه بي أهل النبوة خير كل مشفع، وبوضعه لإحياء فاق، فيا له من فائق وكمثله لم يوضع، بل كتاب بداية الهداية. قال أهل المعرفة من تحقق بالعمل بما فيه جعله الله من الراسخين في العلم، كتاب صغير لكنه نوره كثير وكبير. وقال قال الإمام الحداد يكفي المبتدي من كتب الإمام الغزالي بداية الهداية ويكفي المتوسط من هاج العابدين من كتب الغزالي ويكفي المنتهي إحياء علوم الدين. وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية وإن أردت النهاية فهي باللحية حرية. قال في علم في كتاب الإحياء علم جميع نافع ونور كله ساطع بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا كتاب حوى علم الكتاب وسنة ولا يستريب في مثل ذاك أريبنا. يقول الغزالي نسبة إلى غزالة قرية في مدينة طوس فهو طوسي نسبة إلى طوس في إيران وغزالة كذلك نسبة إلى قرية تسمى غزالة وليس من الغزل ولهذا يخطي بعضهم قالوا غزالي يقول غزالي غزالي من الغزل ما كان يستعمل الغزل ولا كان جده يستعمل الغزل إنما من مكان الغزال غزالة يقول غزالي غزالي التوسي واشتهر بين الأسن الغزالي التوسي في الإحياء وغيره شكر الله صحيح ورضي عنه عن سائر الأئمة الناصحين ورثة سيد المرسلين ودخلنا في حزبهم بعافية آمين. فعليك بها قراءة وكتابة ملازمة تغنم وترشد إن شاء الله تعالى. اللهم غنمنا وأرشدنا وكفقنا وأسعدنا ونأتي في خلال هذا الأسبوع والأيام على ختم الكتاب إن شاء الله تعالى لنقرأ بعده بلوغ المرام لإمام ابن حجر من أحاديث الأحكام. الله يكرمنا بالاستقامة مع من استقام والدخول في دوائر أهل الصدق معه تعالى في كل خاص وعام المتمين أحسن الاهتمام بأكرم إمام في كل نية وقصد وفعل وكلام في كل إقدام وإحجام ويسعدنا بذلك أعظم السعادة في الدنيا والبرزخ ويوم القيام وفي دار السلام مع المنعم عليهم بأعظم الإنعام من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة والحساب في خير ولطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم.